الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جريان المعاطاة في غير البيع، وقد تقدم ذكر ما نقله المحقق الثاني عن بعض الفقهاء، ويفهم منه اعتبار المعاطاة في الإجارة، وقد ذكرنا تعليقات الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى على القول المحكي. وقد تعرض شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه بعد ذلك إلى مسألة الهبة باعتبار ورودها في ذيل العبارة المحكية، فقال أن الهبة عندما حكمنا فيها بجواز الإتلاف فذلك غير ملازم للقول بجريان المعاطاة فيها، إذ يمكن أن يقال بأن جواز الإتلاف مبني على الإذن المستفاد من الهبة حال الإعطاء. وتوضيح ذلك أن الهبة وإن كانت تمليكا عقديا كالبيع، إلا أن ميزة الهبة هي رضا الواهب بتصرف الموهوب فيما يعطى من دون مقابل. الهبة أخذ فيها لا يكون في مقابلها شيء، فالإذن الذي تتضمنه الهبة ليس مقيدا بقيد، حتى يقال أن ثبوت الإذن مشروط بذلك القيد. في البيع هناك إذن من البائع للمشتري في أن يتصرف، إذن معاملية، إذن معاملي. فمعنى ملكتك إذني بأن تتصرف في العين بعنوان التمليك، أي أن التمليك إن شئت هو إذن مقيد، إذن من نوع خاص، هو نوع من التنازل عن الملكية، لكن هذا التنازل مقيد بالعوض. ومقابلة العوض لهذا التمليك موقوف على إقرار العقلاء للتقابل، فإذا حكم العقلاء بأن هذا العقد باطل لسبب من الأسباب فلا يصح أن يثبت أحد الأمرين دون الآخر، إذ إثبات أحدهما كان مقيدا بثبوت الآخر. فلو بطل البيع لم يجوز التصرف في العين المقبوضة، وهذا ما يبحث تحت عنوان المقبوض بالعقد الفاسد. يقولون لا يجوز أن تستند إلى الإذن الثابت في البيع ضمنا، باعتبار أن ارتفاع الأثر الأول لا يستلزم ارتفاع الأثر الثاني، هناك لا مجال لدعوى ثبوت الإذن. أما في الهبة لا، الهبة حتى لو كانت عقدا فاسدا، ما الهبة إلا الإذن، والمفروض أن الإذن غير مقيد بقيد، فإن بطل العقد لا موجب لرفع اليد عن الإذن المستفاد من الواهب حال العقد. شنو الموجب؟ هو لم يشترط الإذن بشرط، لذلك يمكن أن يكون مراد الشيخ هذا الواجب، هو أن إذن الواهب للموهوب في إتلاف العين لا يستلزم صحة الهبة الواقعة بالمعاطاة، حتى لو كانت فاسدة يجوز لي أن عليكم السلام ورحمة الله يجوز لي أن أتلف العين. وهذا ما يذكرونه من أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، الهبة سواء كانت صحيحة أو فاسدة لا توجب الضمان على أحد الأطراف. فما استفاده هذا القائل من هذه المسألة ليس في محله. هذا ما يتعلق بالهبة. لكن مع ذلك الشيخ يستظهر في وسط حديثه جريان المعاطاة في غير البيع من العقود كالإجارة والهبة وأمثالهما. نعم يستشكل في خصوص الرهن، وذلك لأن الرهن إنما عقد للاستيثاق، لكي يكون الرهن أي العين المرهونة وثيقة عند المرتهن على الدين. فإما أن يقال بأن المعاطاة تفيد الإباحة، أو يقال بأنها تفيد الملك الجائز، أو يقال أنها تفيد الملك اللازم. أما إفادتها الملك اللازم ففيه إشكال، لأنهم خصوا اللزوم بالعقود التي تقع بالألفاظ الصريحة إجماعا، فالقول بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم خلاف ذلك الإجماع. وأما القول بأن المعاطاة في الرهن تكون من باب الملك العقد الجائز، هذا ينافي الاستيثاق الذي هو الغرض من تشريع عقد الرهن، والإباحة منافاتها للاستيثاق أصلا واضحة، لبقاء سلطنة الراهن على العين المرهونة يستردها متى شاء. لذلك لا يجوز أن نكتفي في الرهن بالمعاطى. من هنا نجد أن المحقق الثاني رحمه الله تعالى يجري العقد المعاطى في غير الرهن لكن يستشكل في الرهن، لعل استشكاله ناظر إلى هذا المعنى من جهة منافات الحكم المترتب على المعاطى للغرض من الرهن. ويذكر الشيخ في نهاية كلامه الوقف، فهل يكتفى بالمعاطاة فيه أو لا؟ فيه نفس الإشكال، لأن الوقف إيقاع لازم لا يجوز الرجوع فيه، فالاكتفاء بالمعاطاة فيه خلاف الإجماع القائم على أن اللزوم من خواص العقود اللفظية، والقول بأن الوقف يقع جائزا هذا لم يعهد من الشعر، فلا مجال للقول بثبوت الوقفية بالمعاطاة. نعم نكتفي في خصوص وقف المساجد بالمعاطاة، لما قد يفهم من كلمات بعض الفقهاء كالشيخ رحمه الله تعالى من أن المسجد يتجري فيه المعاطاة، لذلك المشهور بين المتأخرين فعلا هو أنه يكفي في إيقاف المسجد بناؤه مع الإذن لعامة الناس فيه بالصلاة، فإذا وقعت فيه صلاة واحدة بعنوان الوقفية أو بقصدها كفى ذلك في حصول الوقفية. قال: وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها، ولعل ذلك من جهة أن المقبوض ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة فيكون هناك تلازم بين جواز الإتلاف وبين جريان المعاطاة، فإن جماعة كالشيخ والحلي والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة. بناء على هذا المسلك نقول بأن جواز الإتلاف يكشف عن الإباحة، يدل على جرائم المعاطاة دون الملك. لكن المحقق الثاني رحمه الله ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين، شو مكتوب عندكم بها مفيدة للإباحة المجردة، هو لا يرى، ويرى أن المعاطاة في باب البيع تفيد الملك اللازم، فينبغي أن يكون المعاطى حكم المعاطى في الهبة بعدها من الملك لكن ملك الجائز مثلا. وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول، توقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك. ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف، حيث منع من مطلق التصرف على تقدير الفساد. لا، نحن الشيخ يقول لا، حتى على تقدير الفساد يجوز مطلق التصرف. هذا ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما. وظاهر محكي عن التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع وغيره، حيث قال في باب الرهن إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه المذكورة، إن الخلاف المذكور في البيع آت هنا، أي في باب الرهن. الظاهر ذلك أنه لا فصل بين باب البيع وغيره من العقود، خصوصا مع ملاحظة خصوصية الرهن. لكن استشكله في محكي جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا، أي أن المعاطاة أجمع الفقهاء على كفايته في باب البيع، فإسراء حكمها إلى غير باب البيع يتوقف على ثبوت الإجماع، والإجماع دليل نبي. ولعل وجه الإشكال عدم تأدي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع، لأنها هناك إما مفيدة للإباحة أو الملكية الجائزة على الخلاف، والأول أي الإباحة غير متصور هنا، إذ لا معنى لكون الرهن مباحا. وأما الجواز فكذلك، لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا رجوعها إلى اللزوم. ما يمكن يقع الرهن جائز فترة ثم ينقلب إلى اللزوم، وهذا يعني أن المرتهن لا يضمن حقه في هذه العين، يبقى العقد جائزا ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان. وإن جعلناها مفيدة للزوم كان مخالفا لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ، وكأن هذا هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض والاستشكال في الرهن. نعم، لو رفعنا اليد عن قاعدة توقف العقود اللازمة على الألفاظ أمكن أن ندعي جريان الرهن جريان المعاطاة في الرهن، لكن هذا فيه إشكال المخالفة للمشهور. لذلك من لا يبالي مخالفة القوم يستطيع أن يلتزم بهذا الأمر. قال: نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازمة على اللفظ أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين. زين، يعني مثلا العقد الراهن عقد جائز من ناحية المرتهن وإن كان لازم من ناحية الراهن، فلا يندرج تحت قاعدة توقف العقود اللازمة على الألفاظ. تلك القاعدة مخصوصة بالعقود اللازمة من الطرفين كالبيع والصلح وأمثالهما، فلا يشمل الرهن. ولذا جوز بعضهم الإيجاب بلفظ الأمر كخذه، مع أنهم لا يكتفون في العقود اللازمة إلا بالألفاظ الصريحة المخصوصة ولا يكتفون بالكنايات، بل يجعلون جريان ألفاظ الكنايات في بعض العقود دليلا على الجواز. فعن حيث اكتفوا في الرهن بمثل خذ استكشفنا أن الرهن عقد جائز، وإذا كان عقدا جائزا فهو غير مندرج تحت قاعدة العقود اللازمة تتوقف على اللفظ. كخذه والجملة الخبرية كقوله هذا رهن. قال: نعم، من لا يبالي أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة. شنو عندكم أنتم؟ أمكن أن يكون؟
أن يقول.
أن يقول عادة، أنا عندي أن يكون. أمكن، هذا خبر لي من لا يبالي. من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور من توقف أو حمل، فلا يشمل دفاع التفريع. إذا أولنا خرج الرهن عن دائرة القاعدة، ولذا هذا تعليل للاكتفاء بقوله خذ في الرهن. العلة شنو؟ الخروج عن دائرة العقود اللازمة، هذا كله من تتمة قوله من توقف العقود اللازمة. يقول إذا احنا خالفنا المشهور مطلقا، قلنا أن أصلا القاعدة دي لا أساس لها، أو لا عملنا بالقاعدة لكن خصصناها بغير الرهن من العقود، بالعقود التي يكون اللزوم فيها حكم الطرفين. لذلك لما أخرجنا الرهن عن دائرة القاعدة اكتفينا بقوله خذ وبالجملة الخبرية. من لا يبالي بذلك والتزم بهذا المعنى أمكن أن يقول بإفادة معاطاة اللزوم في الرهن لإطلاق بعض أدلة الرهن. يوجد في باب الرهن إطلاق، يوجد مثلا الله عز وجل يقول فرهان مقبوضة، وهذا يصلح أن يكون دليلا مطلقا على كفاية إقباض الرهن في تحقق العقد. أمكن ولم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات. ما عندنا إجماع مثل البيع على أن المعاطاة لا لزوم معها. ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفى فيه بالإقباض، لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع. يمكن أن يكون الأمر بالتأمل ناشئ من وجود إطلاقات في باب الوقف يجوز الاستناد إليها. والإجماع على عدم اللزوم في البيع دليل لبي لا يشمل الوقف، فيكون حال الوقف حال الرهن. نعم يظهر الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من الذكرى تبعا للشيخ رحمه الله، بحيث أنه بس في باب وقف المسجد يجوز أن يكتفى بالمعاطاة يعني بالفعل. ثم إن الملزم فيما تجري فيه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع، الملزم للمعاطاة الجارية في باب الإجارة وغيرها هو الملزم في باب البيع. والشيخ طبعا رحمه الله تعالى أراد هنا أن يبين جريان المعاطاة بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، إذ لم يتعرض لمثل النكاح مثلا تجري فيه المعاطاة ولا تجري فيه المعاطاة، لا تجري فيه المعاطاة لوجود أدلة عمدتها الإجماع على أن النكاح لا يقع إلا بالصيغة. الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة. في أول باب المعاطاة ذكرنا الأقوال وأنها ستة وعمدتها القول بالملك الجائز والقول بالإباحة. الإباحة تارة نقول أنها إباحة مالكية، بمعنى أن الشارع أذن لكل من المتعاطيين بالتصرف فيما تحت يده استنادا إلى إذن الطرف الآخر، إذ البيع يستبطن هذا الإذن، فالإباحة هنا مالكية. ومرة تكون إباحة شرعية بمعنى أن المتعاطيين لم يقصدا إلا البيع، لكن الشارع حكم ببطلان المعاطاة بيعا وحكم في موردها بالإباحة من جهته، فالإباحة من الشارع لا من المالكين. وعلى أي حال فلا بد من بيان حكم المعاطاة من حيث اللزوم والجواز على كل تقدير. بذلك يتبين أنه إن قلنا في المعاطاة بالملك اللازم فلا يصل البحث إلى هذه النوبة، خلاص المعاطاة بعد عقد لازم لا نحتاج أن نبحث عن سبب لزومها، هي بيع لازم. وأما إذا قلنا بأنها ملك تفيد الملك الجائز المتزلزل، فالملك الجائز ربما يعرض عليه سبب يوجب لزومه فنبحث عما يكون سببا للزوم. وكذلك الإباحة فربما تكون ثابتة في مورد ثم يعرض سبب فيوجب ارتفاعها بحيث لا يكون لأحد الطرفين الحق في استرداد عينه، إذ لا سلطنة له على العين التي أعطاها الطرف الآخر. من هنا يتبين أن لزوم المعاطاة على تقدير القول بالملك الجائز هو بمعنى انعقاد انقلاب العقد الواقع بالمعاطاة من الجواز إلى اللزوم. وأما بناء على القول بالإباحة فليس معنى اللزوم ذلك، معنى اللزوم هو عبارة عن عدم جواز استرجاع العين الموجودة، إذ الإباحة ينتفي موضوعها بانتفاء العين التالفة ومع انتفاء العين التالفة لا يبقى ما يكون لازما حتى يقال ان التلف ملزم له. مع التلف مثلا اذا تلفت العينان معا بعد لا معنى لان تقول العقد السابق اصبح لازما، اذ لا موضوع له في الخارج حتى يكون لازم او ليس بلازم. بخلاف ما اذا قلنا ان العقد الذي وقع بيعا كان جائزا فاصبح لازما. لما؟ لان بقاء العقد من ناحية اللزوم يستتبع جواز الرجوع بالمثل، اما مع الاباحة فلا رجوع. اذا تلفت العينان مع القول بالاباحة لا يجوز لي ان ارجع عليك ولا يجوز لك ان ترجع علي، فلا معنى للقول بان العقد الذي بيننا اصبح لازما، خلاص راح لا موضوع له. على كل حال هذا ليس بإشكال مهم، إشكال فني في يعني في العبارة في الواقع. أما على القول بالملك الجائز فالأصل هو اللزوم، ولا بد لمن يدعي الجواز من إقامة الدليل على الجواز. فإذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك فالأصل فيه اللزوم، وقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى 8 أدلة في أول المعاطاة لإثبات هذا الأصل. خرجنا عن هذا الأصل، خرجنا عن هذا الأصل في صورة بقاء العينين. هنا إجماع من الفقهاء أن المعاطاة مع بقاء العينين عقد جائز. هذا إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك. قام هذه نظرية المحقق الثاني أن المعاطاة بيع، رفعنا اليد عن أصل اللزوم فيها بمقتضى الإجماع. الإجماع اللبي دليل لبي يعمل فيه بالقدر المتيقن، القدر المتيقن منه صورة بقاء العينين. فإذا فرضنا أن إحدى العينين تلفت أو تلف بعض إحدى العينين، لا كلتا العينين ولا إحداهما، بعض إحداهما، ففي هذه الصورة لا نستطيع أن نتمسك بالإجماع لإثبات الجواز. لما؟ لأن الإجماع ثبت في مورد انحفاظ العينين، أما مع تلف إحداهما أو تلف بعض إحداهما خلاص بعد لا مجال للإجماع. هنا نرجع إلى اللزوم، الأصل، الأصل يقول يلزم البيع، هذا على القول بالملك. وأما على القول بالإباحة فإن قلنا بأن الإباحة مالكية، بمعنى إن قلنا بأن الإباحة شرعية نقدم الشرعية على المالكية، إن قلنا بأن الإباحة الثابتة في مورد المعاطاة إباحة ثابتة بحكم الشارع بدلالة الإجماع فحكمها حكم الملك، كما أنه لم نقطع استنادا إلى الإجماع بالإباحة إلا في صورة بقاء العينين، كذلك لا نقطع بالإباحة في صورة تلف إحدى العينين، لأن الإجماع دليل لبي موضوعه القدر المتيقن منه صورة انحفاظ العينين، فإذا تلفت إحداهما لم يجوز لنا العمل بالإجماع إذ لا إطلاق فيه لهذه الصورة. ومقتضاه إذا كانت الإباحة مالكية العمل بأوفو بالعقود، لأن المانع من قوله من العمل بأوفو بالعقود في صورة بقاء العينين للإجماع، أما إذا ارتفع الإجماع خلاص لم يبقى ما يمنع من العمل بأوفو بالعقود. المؤمنون عند شروطهم، فلا يجوز لأحدهم الرجوع في صورة تلف إحدى العينين أو تلف العينين أو تلف بعض إحدى العينين. يبقى الكلام فقط في الإباحة الشرعية. الإباحة الشرعية قد يقال بأن الحكم فيها هو نفس الإباحة المالكية ونفس الملك الجائز، بمعنى أن الإباحة الشرعية مستندها الإجماع ولم تثبت إلا في صورة انحفاظ إحدى العينين ومع تلف إحداهما، مع انحفاظ العينين ومع تلف إحداهما نرجع إلى مقتضى القواعد. ومقتضى القواعد في الإباحة الشرعية زين ارتفاع الإباحة ورجوع كل مال إلى مالكه، لأن الشارع حكم ببطلان هذا العقد. زين إلا أن نقول بأن الإباحة الشرعية مرجعها إلى الحكم بصحة العقد زين بلحاظ المدلول الخاص، لكن ليس بصحيح. الصحيح أنه في مورد الإباحة الشرعية الشارع حكم ببطلان العقد وحكم بالإباحة، فإذا تلفت إحدى العينين رجع كل مال إلى صاحبه. لكن هنا إشكال فيما لو تلفت إحدى العينين، إن تلفت العينان معا فلا يجوز لأحدهما الرجوع إلى صاحبه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لأنه لم يوجد ما يوجب ضمان أحدهما للآخر، إذ كل مال تلف من مال صاحبه فكيف ترجع عليه؟ صحيح المال تلف عندي لكن تلف بإذنك وإباحتك زين، وعليه وإن كانت الإباحة من الشارع لكن تلفت بإباحتك التي حكم الشارع بصدورها منك شرعان، فلم يوجد ما يوجب ضماني لك كما لم يوجد ما يوجب ضمانك لي. هذا في صورة تلف العينين. أما إذا كانت إحدى العينين باقية موجودة والأخرى تالفة فهنا إشكال، ينشأ الإشكال من بقاء العين الموجودة على ملك المعطي وتلف عين الآخر عند هذا، لا يوجب الفارق ولا يوجب زوال ملكيتي، ومع الشك نستصحب الملكية ونتمسك بقاعدة السلطنة وهكذا. فربما يقال أنه في صورة تلف إحدى العينين يجوز لمن عينه موجودة أن يرجع، لكن تواجهنا هنا مشكلة وهي أنه يرجع بالضمان أو يرجع بدون ضمان. الإشكال ينشأ من أنه لا موجب للضمان، إذ المفروض أن التلف حصل مع الإذن، بمعنى أن العين التلفة عندي تلفت مع إباحته عينه لي، فيدي لم تكن يدا موجبة للضمان، فما هو موجب الضمان؟ من جهة أخرى القول بعدم الضمان يوجب انتفاء حقه مع استرجاع العين منه، وهذا ضرر، إذ هو لم يبح أو لم يبح الشارع عليه العين إلا في مقابل العين المباحة له، فإذا استرجعت العين منه بدون إرجاع بدلها إليه لزم من ذلك الضرر. لذلك قال، نقل الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى عن كل من صاحب الجواهر ونراقي وسيد المناهل أعلى الله مقامهم وقدست أسرارهم جميعا، أنه هنا يحصل تعارض، تعارض بين أصالة براءة الراجع عن الضمان، إذ لم يحصل عندهم ما يوجب ضمان العين ومع الشك فالأصل البراءة. من جهة أخرى يتمسك هذا الراجع لإثبات سلطنته بأصالة بقاء السلطنة وبقاء الملك، ومع ملاحظة الإشكال المتقدم نعلم بسقوط أحد الأصلين، إما أنه لا سلطنة له على تلك العين فلا يجوز له الرجوع وإن لم يجب عليه دفع البدل، وإما أنه لا تبرأ ذمته عن الضمان فيجوز له الرجوع لكن مع الضمان. نعلم بأنه لا يجوز أن يجمع بين استرجاع العين وعدم الضمان، ما يجوز، أحدهما باطل. عدم الضمان هذا ثابت بالبراءة، استرجاع العين ثابت بأصالة السلطنة، هذان الأمران لا يجتمعان الآن للإجماع أو للضرر أو للأدلة التي يعلم معها بأن أحد الأصلين ساقطون، فتحصل المعارضة بين هذين الأصلين. ألا تصورت
بين أن يتلف مال الطرفين أو يتلف أحد
أي نعم، بناء على التعارض نعم، بناء على التعارض نعم، في الواقع لا يجوز له أن يسترجع فإذا يكون هذا ملزما. لكن إلى لما تمت المسألة يعني هذا رأيه الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، يقول أن هذا التعارض يزول بحكومة أصالة السلطنة على العين الموجودة على أصالة البراءة عن الضمان. لما؟ يقول لأن الشك في الضمان ناشئ من الشك في بقاء العين في ملكه، لأنها إن دخلت في ملك ذاك زين فلا سلطنة له عليها، وإن بقيت فله سلطنة عليها لأنها ملكه. فإن كان مسترجعا، إذا مثلا استصحبنا بقاء السلطنة بقاء الملك، فهذا الأصل من لوازمه أنه يضمن ما تلف عنده ببدله أو قيمته، فيكون ذلك الأصل الجاري في ذاك الطرف رافعا لموضوع أصل البراءة. إذ البراءة تنشأ من أنه يملك ما له الأول أو لا يملك، مع القول ببقاء الملك نعلم بثبوت الضمان، إذ لا يحصل الجمع بين الأمرين. يعني لاحظتوا شلون يقول أنتم أوقعتوا التعارض لعدم جواز إجراء الأصلين معا، نحن لا نجري الأصلين معا، نحن نجري أحد الأصلين. السؤال أيهما يقدم؟ الشيخ قال نقدم أصالة بقاء الملك. لما؟ لا لأنها استصحاب، والاستصحاب حاكم على البراءة، لأن تقدم الاستصحاب على البراءة إذا كان المورد واحد، أما إذا كان موردين لعلم إجمالي فلا، بل نقدم هنا استصحاب الملك لأنه مع ثبوت الملك نعلم باشتغال ذمة ذاك بالمثل أو القيمة. شنو الملازمة؟ والملازمة بالعلم الإجمالي اللي انتو جعلتوا سبب التعارض، انتو أوقعتوا التعارض للعلم إجمالا بأنه لا يجوز الجمع بين الاسترجاع وعدم الضمان. قل نفس العلم الإجمالي ده يدل على أنه إن ثبتت الملكية ثبت الضمان، فإحنا نستصحب في هذا الطرف ويرتفع الحكم الثابت في الطرف الآخر، أو يرتفع الأصل الجاري في الطرف الآخر. وهناك قاعدة في العلم الإجمالي، هذا كلام الشيخ يعني في واقع دقيق، وإن كان يمكن التنظر فيه لكنه دقيق. كلما حصل علم إجمالي تعارضت الأصول الجارية في أطرافه وكان جريان بعضها مانعا من جريان البعض الآخر، فلا بد من التأمل في أحوال الأصول. فإن كان منع بعض الأصول لبعضها الآخر مطلقا غير معلق على شيء فالمانعية ثابتة، وإن كان المنع معلقا على أن لا يجري، أما مع جريان الأصل في الطرف الآخر فإن الأصل الثاني هذا يرتفع. يعني في الواقع التعارض فرع ثبوت الأصلين، ومع ثبوت هذا يرتفع ذاك. هنا يتعين اختيار ما يكون جريانه موجبا لارتفاع الموضوع عن جريان لجريان الطرف الآخر. هنا يقول نفس الشيء، يقول أنت أوقعت التعارض بين الأصلين بلحاظ العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بأن أحد الأمرين مرتفع، إما الملك أو الضمان، إما أنه لا ضمان مع الملك أو لا ملك مع الضمان، هذا لا بد يعني من رفع اليد عن أحدهما. لا يمكن لهذا المالك هم يبقى ملكه هم نحكم بعدم الضمان، أحد الأمرين يعني الملك وعدم الضمان متحقق أحدهما على سبيل منع الجامع مانعة الجامع. يقول هذا الأمر يوجب تلازما بين الملك والضمان، ومع التلازم نجد أن إجراء الأصل في طرف الملك لإثباته يوجب ثبوت الضمان، ومع ثبوت الضمان يرتفع الشك الذي هو مجرى أصالة البراءة عن الضمان. ليش احنا تمسكنا بالبراءة؟ شاكين أنه في ضمان ولا ما في ضمان. هذا وجه ترجيح الشيخ الأصل في هذا الطرف على الأصل في ذاك الطرف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمكن أن يتمسك أصلا بعموم الناس مسلطون على أموالهم لإثبات الملك مع الضمان معا. شلون؟ يقول مقتضى سلطنة الإنسان على ماله الرجوع على العين إن كانت موجودة، وعلى البدل في صورة التلف. وبهذا المدلول يثبت أن لمن كانت عينه موجودة السلطنة على الرجوع، ولمن تلفت عينه السلطنة على الثاني بالمثل أو القيمة. فبذلك بهذا الدليل الاجتهادي ينحل العلم الإجمالي ويرتفع الإشكال. هذا وهناك خصوصيات في العبارة نقرأها إن شاء الله تعالى. قال: يعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة: الاستصحاب أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض. وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وأصالة سلطنة الملك الثابتة قبل المعاطاة، وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها. قد يتمسك هنا في صورة الشك في اللزوم وعدمه باستصحاب الإباحة الثابتة قبل الرجوع. يعني مثلا لو اختلف زيد وعمر، زيد يريد أن يسترجع ماله زين، وعمر لا يريد أن يسترجع ماله، فحصل لعمر الشك في بقاء الإباحة السابقة قبل الاسترجاع يستصحب بقاها. الشيخ يقول لو سلم جريانها، فهذا الاستصحاب محكوم لأصالة بقاء السلطنة. ليش الشيخ يناقش في جريان الاستصحاب؟ لأن الإباحة متقومة بالإذن، ومع الاسترجاع نعلم بارتفاع الموضوع يقينا، لا معنى لأن تتمسك بالاستصحاب مع عدم ثبوت الإذن. لكن هذا طبعا إشارة إلى أنه يمكن أن يستصحب بقاء الإباحة على تقدير كونها شرعية مو على تقدير كونها مالكية، فهي على تقدير كونها شرعية غير موقوفة على إذنك، فمع استرجاعك أشك أن الله حكم ببقائها أو لم يحكم ببقائها استصحبها. يقول مع ذلك الحق أنه لا، إذا جرى استصحاب بقاء السلطنة ارتفع موجب الشك في بقاء الإباحة، وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة. وجه الحكومة أن بقاء الإباحة موقوف على عدم ثبوت الملك زين، وعلى ثبوت الإذن من قبل الشارع أو الإذن من قبل المالك، وكل منهما لا ينافي عموم ما دل على سلطنة الناس على أموالهم. واستصحاب السلطنة وإن لم يكن قادرا على إزاحة الأصل، لكن نسبته إلى ذلك الأصل نسبة الموضوع إلى الحكم. الإباحة موضوعها عدم الملك مع إباحة الشارع، هنا الاستصحاب يثبت أن الملك خالص، نستصحب بقاء سلطنة الإنسان على ماله. لكن مع ذلك الإنصاف أن هذا التقرير للحكومة أو الحكومة التي وردت لا يعني فيها إشكال. أصالة السلطنة خب لا إشكال في جريانها، لكن كيف تحكم على استصحاب الإباحة؟ هذا فيه كلام. إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، أما على القول بالإباحة فواضح لأن تلفهما من مال المالك ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع، وسنأتي إن شاء الله تعالى لتقرير قاعدة على اليد. وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفتها جواز ترد العينين، بمعنى أن الأصل هو اللزوم غير أننا رفعنا اليد عنه بالإجماع المخصوص بصورة انحفاظ العينين مع تلفهما، بعد نرجع إلى مقتضى القاعدة وهو الأصل وهو اللزوم. الشيخ يريد أن يبين ها هنا فرقا بين جواز التراد في صورة بقاء العينين والرجوع في باب العقود الخيارية. يقول الرجوع في باب العقود الخيارية حكم ثابت لنفس العقد، وأما الجواز في باب المعاطاة فهو متعلق بنفس العينين، ذاك أمر متعلق بالعقد هذا متعلق بالعينين. الثمرة تظهر في صورة تلف العين، مع تلف العين يبقى خيار الفسخ، لأن الخيار موضوعه العقد، والعقد قائم اعتبارا. وأما إن قلنا بجواز الرد، فالرد متعلق بالعين فيدور فعلية وعدما مدار وجود العين، فإذا تلفت العينان لم يحكم بجواز الرد. هنا يريد الشيخ بعد بيان الفرق بين هذين الحكمين نفي ما قد يتمسك به من استصحاب جواز الرد الثابت قبل الرجوع، على غرار الاستصحاب الجاري في باب العقود بعد تلف العين لإثبات جواز الفسخ. هناك يقولون أنه لمن كان له الخيار، مثلا بعتك الحيوان فتصرفت فيه فبعته، فهل يجوز لي أن أفسخ العقد بخيار الحيوان قبل 3 أيام؟ نعم يجوز. هنا قد يثار إشكال أنه ما أثر الفسخ مع التصرف بالعين؟ قلنا يبقى له أثر. لما؟ لأن الفسخ حكم للعقد، يرد على العقد، وانفساخ العقد إما أن يوجب انفساخ العقود المترتبة فيرجع الحيوان ويرجع كل مال إلى صاحبه فتبطل العقود، وإما أن يقال ببقاء العقود المترتبة على حالها والرجوع على من اشترى الحيوان زين بمثل الحيوان أو قيمته، بمعنى أنه أسترجع العين ببدلها لأنه تصرف فيها. هنا يثبت للفسخ أثر وثمرة. أما إذا كان الجواز قائما بالعين فمع زوال العين لا يبقى موضوع للحكم ولا أثر للرد ولا موجب لتضمين ذاك بدل العين. لذلك يقول الشيخ جواز العين دائما يدور مدار العين، فإذا زالت العين ينقطع الحكم، فلا مجال لاستصحاب الجواز كما كنا نستصحب جواز الفسخ عند مع زوال العين في باب العقد، لأن موضوع الفسخ في باب العقود العقد وهو باقي، فيجوز الاستصحاب للشك في أن تلف العين يقلب العقد إلى لازم أو لا، فالموضوع موجود ولكن شككنا في تغيره نستصحبه، نستصحب الحكم، نستصحب بقاءه على حاله. وأما في ما نحن فيه فالجواز حكم للعين، فمع زوالها لا مجال للتمسك باستصحابه. قال وحيث ارتفع مورد التردي امتنع أي التردي، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف. يريد أن يبين أن الثابت هنا جواز ترد العين مو جواز البيع، لأن المفروض أن الواقع هنا الإباحة مو الملك، نحن نتكلم على تقدير الإباحة، فالبيع لا شك في أنه جائز أو لازم، الشك تعلق بأن العين يجوز استردادها أو لا يجوز استردادها، لأن هذا الجواز أي جواز البيع الخياري من عوارض العقد لا العوضين، فلا مانع من بقائه. يعني يريد أن يبين. عليكم السلام ومعيثم يا تمام. نعم تفضل. أبو ميثم إيه ما يخالف كل واحد زين زين إيه لا بأس لا بأس لا بأس حياك أحسنت بشيل بطفي ارتفع شوية. فلا مانع من بقائه، يريد أن يبين أن صحة استصحاب جواز الفاسخ لكونه من عوارض العقد والعقد موجود، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما أي العوضين بخلاف ما نحن فيه. هناك قلنا بالجواز لأن موضوعه محفوظ، أما ما نحن فيه فالعينان ليستا محفوظتين حتى يستصحب بقاء الجواز. فإن الجواز هنا بمعنى جواز الرجوع في العين نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد. أصلا في إشكال أن نستصحب جواز التراد بعد تلف أحد العينين، لما؟ لأن الحكم هو جواز التراد لا جواز الاسترداد. الفرق بينهما أن التراد هو رد كل عين في مقابل رد العين الأخرى، هذا هو الحكم الذي أحرزنا ثبوته. فلو تلفت إحدى العينين لا يجوز استصحاب ذاك الحكم، ذاك الحكم مخصوص بصورة العينين بقائهما، لأن بقاء العينين مو بقاء مو شرط حتى يقال أنه مع زوال الشرط يشك في بقاء المشروط، لا، الثابت من أول الأمر عنوان التراد لا بلفظه بل بمعناه. مع تلف أحد العينين لا دليل على جواز الرد، الرد أن أنا أسترجع وأنت لا، هذا ما في بني عليه. لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة، في الهبة موجود الرد، هنا موجود التراد. هذا مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين أو تراد العينين يمنع من استصحابه. وجه الامتناع، وجه الامتناع أنه لا دليل من أول الأمر على أن الموجود غير التراد. من أول الأمر إحنا ما عندنا دليل على أن الرد موجود، والاستصحاب يقوم على أساس اليقين بالحدوث، أنت ما عندك يقين بالحدوث، كل الموجود عندك يقين بجواز التراد، والمفروض أن التراد يرتفع إما بارتفاع بزوال العينين أو بزوال إحداهما. إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما. ومنه يعلم حكم ما لو تلفت إحدى العينين أو بعضها على القول. إحنا طبعا سابقا قلنا أن الكلام على تقدير الإباحة لا هو على تقدير الملك، لذلك يقول ومنه يعلم حكم ما لو تلفت إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك. سابقا يقول لم يثبت جواز البيع الخياري، السبب في ذلك أن الشارع حكم بالجواز بمعنى جواز التراد لا بمعنى كون العقد مفسوخا يعني غير لازم. نعم طبعا مقتضى الحكم بجواز التراد كون البيع جائزا، لكن فرق بين اعتبار الجواز لنفس العقد وبين اعتبار انفساخ العقد بانتفاء موضوعه وهو العين. وأما على القول بالإباحة فيأتي لأن العبارة فيها تعقيد، صلى الله على محمد وآله.